بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف
كسني يوسف
يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية.
نعم، هذا في تفسير قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وذكر خبر عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله قولا: ليس لك من أمر شيء. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيع، اللهم اجد وطأتك على مضر، إلى آخر الحديث. فيه فوائد: الأمر، الفائدة الأولى وهو ظاهر الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فيما يتعلق بهداية القلوب، فهداية القلوب عند رب القلوب سبحانه وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نوع الهداية الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، فالنبي داع وهاد إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هل النبي يملك هداية القلب؟ الجواب: لا، لا يملك النبي هداية القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد حتى ولو كان أقرب الناس إليه، فالهداية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما قوله إنك لا تهدي، وإنك لا تهدي، فكما سبق وبينا بأن الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي أي هداية التوفيق، فلا تعارض بين قول الله عز وجل إنك لا تهدي وإنك لتهدي، لأن النفي غير الإثبات. وكما قلنا انتبهوا إلى مسألة النفي والإثبات هذه في أمور الشريعة كلها، فإن النفي والإثبات هذا محل مهم جدا في مسألة النفي والإثبات. فإنك لا تهدي هذا الخبر فيه عن هداية التوفيق، وإنك لا تهدي هذا بيان لهداية الإرشاد. فالنبي وغير النبي من الدعاة إلى الله عز وجل إنما يملكون هداية الإرشاد، هداية التوجيه، هداية الدلالة، أما هداية القلوب فهذه لا يملك أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الهداية لا تسأل من رسول الله، ما يقال لرسول الله اهدنا الصراط المستقيم، إنما تسأل من الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. هذه الفائدة الأولى وهي محل ظاهر الآية. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام بالإسم، دعا على أقوام سماهم، وهنا قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، لكن جاء في بعض الروايات أن تسميتهم وهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، فتاب الله عز وجل عليهم أجمعين، تاب الله عز وجل عليهم أجمعين فأسلموا، فأنزل الله قولا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. النبي يلعن والله عز وجل هداهم للإسلام، والنبي يلعن اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ومع ذلك أنزل الله عز وجل تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا جميعا، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة جواز الدعاء على المشركين لا لعن المشركين على الصحيح، لأن النبي لما لعن اللهم لعن فلان وفلان فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء. أما الدعاء فنعم، ونبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يعني من القحط، ولهذا يقال كسيني أي كسنين يوسف، فتحذف النون عند الإضافة يقال كسيني مش كسيني. كسيني الياء لا تشدد لأنها لأن الأصل كسنين يوسف، كسنين يوسف، فلما حذفت النون بقيت الياء عادي كسيني يوسف، مثل ما تقول مشركي أو مسلمي مصر، ما تقولش مسلمي مصر، تقول مسلمي مصر يعني مسلمين مصر، لكن عند الإضافة تحذف النون فتبقى الياء مخففة، تقول كسيني كمسلمي مصر فيحذف النون فقط ولكن تبقى الياء كما هي مخففة. أما الدعاء فلا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لما اشتد إيذاؤهم ووقع من وقع من المستضعفين، فقال اللهم اجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسين يوسف يجهر بذلك. فأما اللعن فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء ولو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولهذا اختلف أهل العلم في لعن الكافر وكذلك لعن المسلم، والذي يترجح في أصح قولي العلماء أن اللعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما أنه لا يجوز، لأن الإنسان لا يدري، لعل الله تبارك وتعالى يهديه ولعل الله عز وجل يشرح صدره للهداية ويشرح صدره للإسلام إن كان كافرا، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فالإنسان ما يدعو دعاء معناه اللهم اطرد هذا من رحمتك، لكن ادعو عليه إذا اشتد إيذاؤه سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالمسلم يدعى عليه إذا كان ظالما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فمعنى ذلك أن المظلوم يدعو وأن المظلوم يشرع له الدعاء. إذن مسألة اللعن غير مسألة الدعاء، مسألة اللعن هذه تمنع على الصحيح، أما مسألة الدعاء فلا بأس بها، يدعى على الظالم، يدعى على المشرك، يدعى على الكافر، هذه لا بأس بها. ولا يعارض هذا ما ورد من دعائه صلى الله عليه وسلم للمشركين، فإن البخاري رحمه الله أيضا بوب بالدعاء للمشركين، لأن العلماء قالوا هذا على حسب حال المشركين، إذا طمع في إسلامهم دعي لهم، وإذا لم يطمع في إسلامهم بل خيف من وطأتهم وخيف من شدتهم وخيف من اعتدائهم فإنه يدعى عليهم. فالنبي دعا عليهم ودعا لهم على حسب الحال، أما اللعن فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المعين، لعن المعين سواء من المسلمين أو من المشركين. ولا توجد أدلة مع من يجوز هذا اللعن إلا أدلة غير صريحة، مثل مثلا حديث الرجل الجار الذي اشتكى من جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه، فجعل الناس يمرون عليه ويسبون ويلعنون وكذا، وهذا ليس صريحا لأن اللعن يطلق على الشتم وعلى السب يطلق عليه، لكن ما ورد اللهم لعن كذا اللهم لعن كذا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ليس في هناك دليل في فعل الناس، كون الناس كانوا يلعنون أو كذا ليس هناك دليل في هذا. فإذا الصواب الصحيح من قولي أهل العلم أن اللعن لا يجوز سواء كان هذا اللعن على مشرك أو كان على مسلم. أيضا فيه من الفوائد تسمية من يدعى عليه ومن يدعى له، تسمية بالاسم، وأن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يعد هذا من الكلام الخارج عن الصلاة، لا يعد هذا من الكلام الخارج عن الصلاة بالتسمية. وعليه يجوز الإنسان أن يسمي في دعائه في الصلاة، اللهم اهدي مثلا ولدي عبد الغفار، اللهم اشرح صدره، اللهم اهدي أباه، اللهم اجعله إماما، يبقى مثلا، أو الشيخ صلاح، اللهم اهدي الشيخ صلاح، اللهم بارك فيه. في الصلاة يجوز، يجوز هذا. الشيخ صلاح بيقول أنت بتقول لي بتقول الولد ابني الله يهدي أبوك وأنت زعلان، الله لا يفتنك يا شيخ صلاح، خلاص طالما أنك أنت زعلان. فيجوز هذا التسمية في الصلاة، التسمية في الصلاة جائز، وهذا ليس من الكلام الخارج عن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ذلك، قال الله من جل وليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن ربيعة ودعا على سهيل ابن عمرو وكذا، وهذا لا يبطل الصلاة ولا يعد هذا من الخارج عن الصلاة. كذلك من فوائد الحديث هذه وفوائد الباب أنه يشرع الدعاء حال النوازل، حال النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع لهم الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل للوليد ما حصل وسلم ابن هشام وعاش ابن ربيعة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعا على مضر، وثبت دعاءه صلى الله عليه وسلم في النوازل، وهذا هو الصحيح المقطوع به أنه يدعى في النوازل. أما في غير النوازل فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة، فضلا عن أن يخص صلاة الفجر بالقنوت، فإن هذا لا يعرف في السنة أبدا. ومن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الفجر كل يوم ولا ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين نقل المواقف الطارئة، بل والعمل في الصلاة الذي أصغر شيء حركة الإصبع أو وضع اليد أو كذا، ولا ينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر ويداوم على ذلك، لكن غاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء في نوازل ولم يرد أكثر من ذلك. فالدعاء يكون في النازلة، أما في غير النازلة فيكون محل الدعاء السجود. ولو أن الدعاء مشروع في بعد القيام من الركوع في صلاة الصبح لبينه النبي كما بين نبي استحباب الدعاء في السجود، قال وأما في السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم، فلو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يلزم في دعاء القنوت في النازلة إذن الإمام والتصريح من الإمام؟ نقول الأمر في تفصيل، إن كان الإمام أصلا عنده مسألة القنوت ويعلم مسألة القنوت وكذا ويأمر بها في حال النوازل أو كذا، فإننا ننتظر حتى يأذن الإمام. ليه؟ لأن الدعاء هذا على عهد رسول الله لم يكن إلا بإذن منه، والنوازل تعددت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الوقائع تعددت والمصائب تعددت، لكن ليس كل نازلة كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه لم يقنط الصحابة إلا لما قنط النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل ما يكون في بلداننا الآن أو في بلادنا الآن ليس الإمام يأمر بهذا ولا ينهى، وكذلك الوزارة المخولة بهذا لوزارة الأوقاف ليس أيضا عندها الأمر بهذا أو ذاك، بخلاف المملكة فإنها مثلا تقول ينزل مرسوم من الوزارة بدعاء القنوت، فحينئذ يشدد هناك على من يدعو بغير رجوع إلى المختصين إلى الإمام. أما عندنا ما في وعليه فأقول الأمر في ذلك إيه واسع، إذا كانت نازلة فعلا تستحق ذلك ودعا البعض فلا ينكر عليه، لكن الذي ينكر ما هو؟ الذي ينكر هو التعدي في الدعاء، هو التعدي في الدعاء، وأنه يحول دعاءه هذا إلى خطبة يريد من ورائها أن يدعو على أقوام قد لا يستحقون الدعاء أو يدعو لأقوام قد أيضا لا يستحقون الدعاء، فتتبع هذه الأدعية المناهج. فمثلا واحد يدعو على فلسطين، واحد يدعو لفلسطين، واحد يدعو على مثلا الحكام، واحد يدعو للحكام، واحد يدعو للثوار أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، واحد يدعو عليهم. يبقى هذه مسألة صار فيها لاعب كثير، لاعب كثير، ولهذا المنع يكون من هذه الناحية، لا من ناحية أن الإمام يأذن في ذلك وهو الصحيح أنه يتوقف على إذن الإمام، لكن هذا إذا كان الإمام يأذن في ذلك في الأمور المشروعة أو في بعض الأوقات، فحينئذ ننتظر إذن الإمام. لكن إذا كان الإمام لا يأذن نهائيا في هذا فلا بأس أن يقنت الإنسان في مثل هذه النوازل. مسألة بقى محل القنوت يكون قبل أو بعد، هذه مسألة خلافية، والذي يترجح أنها تكون بعد القيام من الركوع، لكن لا بأس إن فعلت قبل الركوع أحيانا، إن فعلت بعد الركوع أحيانا.
قال باب: والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم، وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس: إحدى الحسنين فتحا أو شهادة. قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولن يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. قال باب:
نعم، قال: جعل النبي على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوم، هذا معنى يدعوكم في أخراكم. نعم، لما ترك الرماة الجبل وتحول المشركون إلى هذا المكان واقتنصوا هذه الثغرة وحاصروا الصحابة وقتلوا منهم الكثير، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيهم، يدعوهم يعني. نعم.
قال باب: أمانة النعاسة. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيف يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه.
ولعل هذا يعني من إذهاب الخوف والهلع لما يسلط الله عز وجل النوم وهو حافظ لهم، فإن النوم أمنة. نعم. فالله عز وجل ما عندهم من خوف أو هلع أو كذا بهذا.
قال باب: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح، استجابوا أجابوا، يستجيب يجيب.
نعم.
باب:
وهذا نزل في حمراء الأسد لما فرغ المسلمين من أحد وحصل ما حصل، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة المشركين وألا يخرج معه إلا من كان معه في أحد، فتبعه الصحابة على جراحتهم، تبعه الصحابة وذهبوا معه استجابة لله ورسوله، فأنزل الله عز وجل قوله: للذين استجابوا لله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراح التي كانت في أحد، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني قريش سجمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لا وليهم منه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولهذا سبحان الله الغزوة غزوة أحد نزل فيها العتاب للصحابة الذين تركوا أماكنهم، نزل العتاب لهم، وفي ما تبع الصحابة فيه وامتثل فيه الصحابة أمر رسول الله أثنى الله عز وجل عليهم، مما يدل على أن المؤاخذة أو الذم أو المدح لابد أن يكون بسبب. فالله تبارك وتعالى عاتبهم لما وقع سبب المعاتبة، وهو أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم لما وجد سبب الثناء عليهم وهو استجابتهم لله ورسوله. فدل هذا على أن الشريعة أيضا أصلا قائمة على الامتثال، متى ما فعل العبد ما يستحق به الأجر والإثابة والمدح حصل ذلك، ومتى ما فعل ما يستحق اللوم والعتاب والمؤاخذة أيضا كان ذلك. ليس هناك يعني صلة ولا نسب ولا كذا بين الله عز وجل وبين عباده، حاشاه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن المسألة مسألة شرع، أمر الله عز وجل ونهى، انظر أيها العبد إلى محلك من الأمر والنهي. ولهذا العبد يتبعض فيه هذا، فالعبد يحب من وجه، المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يوالى من وجه ويعادى من وجه. فالولو يتبعض في الإنسان، قد يوالى من وجه ويعادى من وجه، يوالى فيما إذا أطاع الله عز وجل ويعادى فيما إذا عصى الله تبارك وتعالى، يحب فيما إذا أطاع الله، يبغض فيما إذا عصى الله سبحانه وتعالى، يمدح إذا ما أطاع الله، يذم إذا ما عصى الله. العبد نفسه هكذا. ولهذا أنت تبغض في المسلم معصيته لله عز وجل، يعني رجل مثلا يصلي ومستقيم لكن آخذ حق إخواته، آكل حقوق أخواته، هذا ظلم. فأنت تحبه لصلاته، تحبه لصلاته حال صلاته، وإذا وتبغضه في ظلمه، فيتبعض فيه الحب والإيه، لأن الحب والبغض والولاء والبراء للمسلم عائد إلى العمل. أما المسلم فإن له بأصل إسلامه عندنا الولاء، أما الكافر فإنه يبغض يبغض العامل نفسه، الكافر يبغض هو نفسه، يبغض لذاته، ليه؟ لما يأتي من عمل الكفر. فأنت تتبرأ منه كلية، حتى ولو عمل أعمال بر فإنك تتبرأ منه، ليه؟ لأنه كافر. لكن المسلم في أصله أنت لا تتبرأ، لما تتبرأ من عمله المخالف للشريعة. نعم.
قال باب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
قال باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم.
هذه كلمة عظيمة جدا يقولها العبد، وإذا قال بصدق فإن الله عز وجل ينجيه ويجعل له الأمنة بإذن الله تبارك وتعالى ويحفظه من كل سوء ومكروه. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. وما ورد أن جبريل عليه السلام أتاه وهو موثق ليؤخذ به إلى النار، قال هل تحتاج شيئا؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا لم يثبت. هذا لم يثبت، إنما الصحيح ما قال ابن عباس هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي فين في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حين جمع لهم الناس فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فمن كان الله عز وجل حسبه ولجأ إلى الله عز وجل بصدق فإن الله تبارك وتعالى ينجيه ويحفظه بإذن الله. هذه كلمة عظيمة جدا، لو أن الإنسان قالها بقلب حاضر لا آتاه الله تبارك وتعالى يعني سؤله ولا حفظه الله عز وجل من كل مكروه وسوء. ولهذا جاء أن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها ماذا قلت يوم صفوان لما صفوان جاءك وأنت نائمة وكذا، ماذا قلت؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت زينب قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين، يعني الكلمة التي يقولها المؤمنون إذا وقعوا في إيه؟ في أمر عظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. والحسب عبادة عظيمة قلبية يجعلها العبد لله سبحانه وتعالى، فالله حسبي، حسبي الله، يا أيها النبي حسبك الله. والحسب هذا إنما يكون لله عز وجل فقط ولا يكون للرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس حسبي، إنما حسبي الله، ما يقول أحد حسبي الله ورسوله، لا، هذا مما لا يجمع فيه الرسول مع الله عز وجل، إنما تقول حسبي الله، ما تقول حسبي الله ورسوله، تقول حسبي الله. قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أنت والمؤمنون حسبكم الله، وليس أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لا، وإنما حسب النبي ومن معه من المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. فالحسب يكون لله. نعم.
قال باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية: سيطوقون كقولك طوقته بثوق. قال: حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم ترى هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية.
نعم، هذه الآية قيل أنها نزلت في مانع الزكاة، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال الوحيدي أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانع الزكاة. قال ابن حجر وفي صحة هذا نظر، وفي صحة هذا نظر يعني في الإجماع يعني. فقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كتبوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كل لا يمنع أن تتناول هذا وذاك، فالذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، والذين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني آتاهم الله العلم وكذا ثم كتموا هذا العلم. ويدخل فيها طبعا دخولا أوليا من يمنع النفقة الواجبة سواء على الأولاد والعيال أو كذا، وكذلك يمنع الزكاة. فمن منع هذا كان جزاؤه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له المال شجاعا أقرع. شجاع أقرع يعني إيه؟ يعني ثعبان عظيم قد ذهب أو سقط شعره من كثرة سمه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ به المزيتين يعني بشدقين، يقول أنا مالك ألا كنزك. من الذي يقع على ذلك؟ أن يأتي شجاع أقرع عظيم ثم يأخذه ويأخذ بشدقين ويقول أنا كنزك أنا مالك. إذا كان الآن لو خرج ثعبان علينا في هذا المسجد من أي باب من أبواب لقمنا جميعا، ونحن مثلا 100 رجل سوف نقوم جميعا، هذا لو دخل ثعبان صغير، فما بالكم لو أن شجاعا أقرع سلط على هذا الإنسان سبحان الله، فيسلط عليه هذا الشجاع الأقرع. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. أما أحببت مالك وظننت به وبخلت به ومنعته من أهله الذين يستحقون منعته وأخذته وكذا ومنعت، فكذلك هذا المال كما كان في أحضانك وفي قلبك وفي جيبك وفي كذا سيتمثل لك يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبانا عظيما يأخذ بهلمتيك بشبقيك ويقول أنا كنزك أنا مالك. فالجزاء من جنس العمل. هذا الذي منع الزكاة يأتي يوم القيامة ماله على هذه الصور، وهذا الذي قتل في سبيل الله وأريق دمه في سبيل الله يوم القيامة يأتي دمه اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا الذي سرق يأتي يوم القيامة يحمل ما سرقه على كتفيه، إما شاة وإما بقرة وإما سيارة أو أي شيء. وهذا المؤذن الذي كان يعلي صوته بالأذان هذا يأتي يوم القيامة وهو أطول الناس أعناقا، فالجزاء من جنس ليه؟ من جنس العمل. فهذا الذي كان يمنع المال يسلط عليه المال شجاعا أقرع فيفعل في هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. وأيضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا العذاب بصفة أخرى، قال سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا ما كنتم تكنزون، يبقى تصفح له صفائح من النار. نعم. وهذا كله من باب الوعيد، فمعلوم أن تارك الزكاة تحت المشيئة، تارك الزكاة تحت المشيئة، ولولا الحديث الوارد في ذلك لكان من ترك الزكاة كافرا مثل تارك الصلاة، فإن الله جمع بينهما في كتابه عز وجل، قال سبحانه فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذه من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. ليه؟ لأن منع الأخوة لا يكون إلا إذا فقد الإنسان صفة الإسلام، فليس أخا إذا فقد صفة الإسلام، أما إذا كان عاصيا فهو أخ، أخ بس عاصي، كما قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وهو قاتل. نعم. لكن ورد حديث يدل على أن تارك الزكاة ليس كافرا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة إذا كانت إبلا أو مالا أو كذا، قال فتأتيه يوم القيامة إبله أشد ما يكون كذا وكذا فتدوسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله هو سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه تحت الإيه؟ تحت المشيئة. بهذا خرجت الزكاة بالنص الخاص، أما الصلاة فباقي على النص وليس هناك ما يخصصها. ولهذا الذين قالوا بعدم كفر الصلاة أتوا بالأدلة العامة، إن الله يغفر من شرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أتى بالأدلة العامة ليس هناك أدلة خاصة. والذين رأوا كفر تارك الصلاة قالوا الأدلة العامة ليست في بابها، لأن الأدلة العامة مخصصة بالصلاة، هذا سهل. ثانيا هذا لا يتعارض مع الأدلة العامة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يا ترى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما هو أقل من ما هو غير الشرك؟ يغفر ما غير الشرك، يبقى الشرك فقط ولا الذي يغفر، وما عدا الشرك فلا يغفر. لو كان كذلك لرد على أصحاب هذا القول، لأن من سب الله ورسوله ليس مشركا هذا كافر، من جحد معلوما من الدين بالضرورة هذا بيغفر ومع أنه ليس مشركا،
من وطئ المصحف بقلمه وهو يعلم أن هذا مصحف، هذا أيضا كافر مع أنه لم يشرك. يعني إذن هناك أمور كثيرة غير الشرك لا تغفر. يبقى ليس المعنى ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يعني ويغفر ما عدا ذلك، لكن يكون المعنى ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك وما في درجته. وقد جاءت الصلاة بهذا، يعني أن تارك الصلاة يكون في نفس المنزلة، وهو أن الله عز وجل لا يغفره له. نعم.
قال باب: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فذكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المشركين من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ارفع عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
نعم. هذا الباب: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هذا معروف. فطالما أنه إسلام وشرك، إسلام وغير إسلام، فلا بد أن يسمع المسلمون من غير المسلمين الأذى، هذا معروف ولا يمكن يتوقف هذا أبدا. فإن المشركين ينالون من المسلمين، وإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ينالون من المسلمين، وإن أعداء الإسلام يكيدون المسلمين ويسبونهم بجميع أنواع السب، هذا معروف. لهذا قال سبحانه: ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ذكر أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر، فلقد كان شعره لاذعا لاذعا، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقتل بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وتم اغتياله على يد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أظهر الحيلة حتى قتله. لكن هذا بإذن الإيه؟ بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل بهذا على جواز قتل من دخل مثلا إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان، أو من كان يعيش مع المسلمين من مثلا أهل الذمة أو غيرهم، أنهم يقتلون بغير إذن الحاكم أو بإذن الإمام. لا دليل فيه على ذلك، فإن الذي أذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء أو ورد كما نقل أبي حاتم وابن المنذر بإسناد الحسن بن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين فنحاس اليهودي في قول تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء، فغضب أبو بكر فنزلت الآية. وقيل إنها نزلت في الحديث الذي معنا في كلام ابن أبي عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذين به في مجلسنا، يعني لسنا في حاجة أن تأتي وتغشنا في مجلسنا وتدعونا إلى ما تقول، اجلس عندك، ومن أراد ومن أحب أن يسمع منك أتاه، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. وطبعا ابن أبي إنما عاند هذا العناد أو تكلم هذا الكلام لأنه رجل كان الأنصار يريدون تتويجه قبل الإسلام ليكون رئيسا لهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سحب البساط من تحت قدمي، ولهذا أصر ذلك في قلبه وعاش على النفاق وبقي على النفاق إلى أن مات. وهذا معنى قوله: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني أن يجعلوه رئيسا. فلا تحزن يا رسول الله مما جرى منه لك. فإن ابن أبي هنا لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الكامل، وهو رأس النفاق. لكن النبي لم يقتله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وفي ذلك جواز أو استحباب عيادة المريض ولو من كبير القوم كالأمير أو العالم الكبير أو كذا، ففي استحباب العيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عبادة ليعوده في مرضه. نعم.
قال: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما
قوله هنا في آخر الحديث: وكان النبي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى. قال تعالى: وتسمعون من الذين أوتوا من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، إلى آخر الآية. وكان النبي يتأول عفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، يعني بالقتال. هل معنى ذلك أن العفو رفع؟ لا، العفو أصل باق، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كثير من المشركين، لكن المراد العفو عن عدم القتال، فأذن الله عز وجل بالقتال. أما العفو الخاص إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن شخص يعفو عن كذا، هذا باق، مش معناه أن لا يجوز أن تعفو عن مشرك أبدا
لا يجوز، لكن أول الأمر لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وكان هذا لضعف المسلمين، فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. فلما قوي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هؤلاء، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقاتل هؤلاء. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالمعفو عنه هنا إيه؟ اللي كان معفو عنه إيه؟ اللي ورد العفو عنه هو عدم القتال، لا الآن بقى في قتال. أما أصل العفو أن يعفو النبي عن الرجل أو عن القبيلة فذاك باق، فهذا باق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن من إيه؟ عمن يشاء من هؤلاء. نعم.
قال: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الآية: لا تحسبن يحسبن،
هذه قراءة.
قال: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن دريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لن يعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه في مسألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تبعه عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا.
نعم، هذا في معنى قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من عذابي ولهم عذاب أليم. والمعنى إنه كما جاء في حديث أبي سعيد كان إذا خرج رسول الله أن رجال المنافقين على عهد رسول الله كان إذا خرج النبي إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي اعتذروا له فقبل النبي، فيظنون بذلك أن عملهم هذا قبل ويفرحون بهذا، فاعتذروا لي وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إن بيوتنا عورة، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم فيعتذرون بذلك ويظنون أنهم بذلك قد خادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرحون بهذا. هذا معنى. والمعنى الآخر أيضا في الحديث الثاني وهو ما قاله ابن عباس: إنما دعا النبي يهودا فسألهم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه في مسألهم وفرحوا ما أتوا من كتمانين. يعني قالوا: إحنا كتمنا عن النبي، كتمنا عن محمد وهو قبل منا ولم نعطيه الحقيقة ففرحوا بهذا. هذا لا يمنع أن يكون سبب نزول الآية وأن هذا سبب نزول الآية وأن الآية تتناول هذه المعاني كلها. والقاعدة عند علماء التفسير أن الآية إذا فسرت بمعاني لا تتعارض فإنه يصح كل هذا التفسير طالما أن المعنى لا يتعارض، فلا مانع أن الآية تشمل هؤلاء وتشمل هؤلاء وتكون في هؤلاء وتكون أيضا في هؤلاء.
طيب هل يدخل فيها من إذا عمل عملا فسمع ثناء الناس عليه انشرح صدره لذلك، هل يدخل في ذلك هذا الأمر؟ لا، لا يدخل في ذلك، لأن هذا بالطبيعة البشرية، أن الإنسان لو فعل عملا من الأعمال الصالحة أو كذا وأثنى الناس عليه بذلك هذا من الطبيعة، فالله عز وجل لا يؤخذ الناس على ما يتوافق مع فطرهم. لكن المذموم أن الإنسان يعمل من أجل أن يمدحه الناس، لكن إذا عمل الله سبحانه وتعالى وأخلص العمل إليه عز وجل ثم جاءه ذلك المدح والثناء فتلك حاجة البشرى المؤمن أن يثني عليها أهل الصلاح، فهذه عاجل بشرى. لكن إن عمل لهم لكي يحصل الثناء منهم عليه فهذا هو الرياء، لا يجوز. بنتبه، فرق بين الرياء وبين هذا فرق ضعيف جدا جدا. أنا أعمل العمل لكي أحمد به عند الناس هذا رياء، أعمل العمل لله عز وجل ثم أسمع من يثني على ذلك فأستبشر هذا أمر جبلي فطري لا يؤاخذ عليه الإنسان. يبقى لا يدخل هذا في قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب، لا يدخل في ذلك أن استبشار الإنسان بثناء الناس إيه عليه. لكن إن عمل من أجل الناس هذا هو الرياء، أو على الطريقة التي جاءت في هذه الآيات، وهو أن الإنسان يتخلف عن نصرة الإسلام، أن الإنسان يفعل بالمسلمين ما يفعل ثم يعتذر أمامهم فيقتنعون بذلك فيفرح بهذا، وأنه استطاع أن يغرهم وأن يخدعهم وينسى هذا أن الله تبارك وتعالى عالم بسريرته ولو محاسب إياه يوم القيامة. نعم.
قال باب إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. قال باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن وهبي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه فقرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر
ثم الضاجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى. ولا ما عندك هذه؟
ما عندي.
نعم. فهذا في الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات إذا قام من النوم، وفي هذا جواز قراءة القرآن للمحدث إذا كان عن ظهر قلب وأنه لا يمنع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات ثم قام فتوضأ. لكن قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا يكون هناك حجة في هذا. لكن يرد على هذا بأن ابن عباس رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه قال فقمت ففعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، وهو الصحيح أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من غير مس له، وأما المحدث الأكبر ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير أنه لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن لأثر علي وهو صحيح أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء سوى إلا الجنابة، وهذا الأثر ضعف بعض العلم لكن حسنه كثير منهم. فيه أيضا أن جواز قيام الليل جماعة في غير رمضان، لكن أن يقع هذا من غير اتفاق، فإن ابن عباس قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قامت امرأتك وراءك ليلا أو قام صاحبك وراءك ليلا في بعض الأحيان لا بأس، أما الاتفاق على القيام المستمر فهذا لا يشرع، أو قيام مثلا عشر من ذي الحجة هذا لا يشرع، أو تخصيص يوم من الأيام للقيام الجماعي هذا برضو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن لو وقع هذه الصلاة لو وقعت هذه الجماعة أحيانا فلا بأس، بل نقول هذا حتى في النوافل المطلقة، يعني لو حصل من واحد صلى بالنهار ركعتين بأهل بيتي بأحد الناس بكذا أحيانا لا بأس، لما ورد أيضا في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما دعت جدته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس وبجدته مليكة وبيتيم في البيت نهارا، وكذلك في حديث عتبان بن مالك. من هنا قال العلماء يجوز أن تقع الجماعة في هذه أحيانا ليس على وجه الإيه؟ الاتفاق، ليس على وجه الاتفاق. كذلك فيه أن من صلى معه رجل أنه يقف عن إيه؟ أنه يقف عن يمين ولا يقف خلفه، إنما يقف عن يمين، أما المرأة فتقف خلفه، فإن كان الواقف رجلين فإنهما يكونان وراءه، يعني يقومان مقام الصف. نعم. وفي أيضا جواز العمل اليسير في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار عبد الله بن عباس من الشمال على اليمين، وفي هذا إنكار المخالفة عمليا وهو في الصلاة، ففي ذلك جواز ذلك، بل نقول بوجوب ذلك إذا كانت الحركة واجبة، ولهذا العلماء قالوا الحركة في الصلاة تنزل عليها الأحكام، تارة تكون حركة واجبة، تارة تكون حركة مستحبة، تارة تكون حركة محرمة، تارة تكون حركة مكروهة، تارة تكون حركة مباحة، على حسب ما يتعلق به الحركة. نعم. فيه أيضا أن جواز السمر بعد العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ميمونة، وفيه أيضا جواز نوم المحارم مع الرجل وزوجه، فميمونة خالة ابن عباس، وابن عباس نام مع خالته ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك جواز أن ينام المحرم في الحجرة مع الرجل، الابن ينام أو ابن البنت أو كذا، كل هذا طالما أنه من المحارم. نعم. ازاي يعني؟ ثم قام الى الشن المعلقة لا، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه لا تنام لا ينام قلبه تنام عيناه الا انه كان ياتي بالاكمل صلى الله عليه وسلم، كان ياتي بالاكمل، كان يتوضا لكل صلاه، حتى ولو لم يكن محدثا كان يتوضا لكل صلاه، هذا هديه، لكن مرات قليله جدا هي التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد. نعم، كما حصل في يوم فتح مكه. نعم.
قال باب: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها.
هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يسمح بهذا، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في فضيل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان يريد أن ينام مع النبي من أجل أن ينام في مكان مثلا يستريح فيه أو كذا، ولا ماذا؟ هو أراد أن ينقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولهذا ابن عباس ما نام أصلا، هو لم يأتي للنوم، إنما أتى ينظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إيه ليلا، ولهذا أراه أنه نائم وكذا. لكن لما قام النبي وصف، قام النبي وقرأ العشر آيات وقام إلى شن المعلق وتوضأ وضوءا خفيفا فأحسن الوضوء ثم قام، يعني ما نام حتى طرفة عين، مش أم على الوضوء مثلا أو أم على الصلاة، لا، هذا يقظ، واللي عنده همة يعني أو مهمة حريص عليها ما يأتي النوم، ما يأتيه النوم. فابن عباس ذاهب إلى هذه المهمة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما حرص كل هذا الحرص ولزم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الملازمة أخذ بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار حبرا من أحبار هذه الأمة. نعم.
لو المحارف هذا، لو المحارف دون سن البلوغ لأي سن؟
الإيه؟
دون سن البلوغ.
المحارف دون إيه؟
يا غلام.
صغار. نعم. ولو كان أكبر شرط ألا تقع فتنة. يعني لو مثلا رجل نام مع خالته وزوجها وهو عنده 50 سنة. ما في بأس، ما لم يقع فتنة، ما لم يقع شيء. وهذا معروف يعني كان يجري في بيئتنا، وكان الناس زمان يعني عندهم قلة يعني ذات يد، فكان الواحد لو حصل غرفة بكويس كان يمكن الرجل بينام هو وعياله، يبقى العيل إلى أن يتزوج وبينام مع أبيه وأمه، كان عنده غرفة يعني هذه بركة، عنده غرفة هذه بركة. لكن الحمد لله الآن الواحد إيه لما بيعطي ابنه شقة وطين ومطبخ وهذا ويعطيه شقة بزعلان، ازاي شقة ضيقة، شقة ضيقة ما فيش فيها مطبخ واسع، ما كانش حد، هو في حد كان يعرف المطابخ اصلا؟ ما حد يعرف المطابخ، المطبخ بابور جوه الأوضة واشتغل هذا المطبخ، ما في، او في الصالة او في كذا، ما كان حد يعرف المطابخ ولا كذا. كويس دورة مياه هذه ماشي، وغرفة نوم هذا الاساس، وشيء يستقبل فيه الاضياف. نعم. ولهذا كان رجل عنده 4 أولاد كلهم في البيت، كل واحد من الغرفة كذا وتنتهي المسألة، فلا بأس بينهم حال حتى ولو كانوا كبارا طالما تؤمن الفتنة، طالما تؤمن الفتنة. نعم.
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل أو بعده قليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم من وجهه بيديه، ثم قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، فصنعت مثلما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم. هذا أيضا يؤخذ منه من قال بالزيادة على 11 ركعة من صلى 13 ركعة، وهذا تنازع فيه البعض، قيل هذه ركعتي الفجر يا سنة الفجر الزائدة، وقيل أن مفعولات هذا أحيانا، وهذا الذي يظهر أنها من غير ركعتي الفجر، لكن هذا قاله بعض أهل العلم أنه الركعتان
هما ركعتا الفجر. لكن هنا في مثل هذا الحديث العد فيه مما عدا ركعتي الصبح، مما عدا ركعتي الصبح، لأن هنا قال ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. وهذا لا يعارض كلام عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لأن عائشة لما ذكرت ما رأته، لكن هذا لا يمنع أن النبي كان يزيد. ولهذا من تمسك بالإحدى عشرة ركعة يمكن أن يرد عليه بهذا الحديث. فإن قال طب سنقول بالوارد وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، 13 ركعة، نقول طيب حينئذ ما المانع من الزيادة؟ أصلا ما المانع من الزيادة؟ كون عائشة تقول ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، هذا ليس فيه منع. ولهذا من أراد أن يقوم القيام الأكمل فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة فليوتر بركعة، الأكمل 11 ركعة. لكن من الذي قال بالمنع؟ هل ورد حديث يمنع؟ هل ورد اتفاق من الصحابة على المنع؟ أبدا، بل ورد عن الصحابة خلاف ذلك بالأسانيد الصحيحة أنهم اجتمعوا على 21 في رمضان، وسند هذا صحيح، وعليه صار عمل المسلمين كما ذكر الشيخ حسين بن تيمية، فلا مانع من الزيادة. لكن الأكمل لمن أراد أن يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني قياما طويلا أن يقتصر على 11 ركعة، هذا ما في خلاف، ما في خلاف أن الذي يقتصر على 11 ركعة بشرط أن يقوم قيام النبي، مش يقتصر على 11 ركعة يصليها مثلا بربع فقط، هذا ليس قيام النبي. إذا أردت بقى أن تأخذ فخذ العدد والصفة، العدد والصفة، مش تأخذ العدد وتنقص الصفة، خذ العدد والصفة، يعني العدد 11 والصفة الإطالة، هذا لمن أراد أن يقوم هذا القيام. لكن من زاد أو أنقص فإنه ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى أقل من 11 ركعة، من زاد أو أنقص فإن الأمر واسع. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبر عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم.
قال باب ربنا إننا سمعنا مناديا منادي للإيمان الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
طيب هنا كم ركعتين؟ كم ركعتين الآن؟ يعني كده 15؟ يبقى 12 ووتر 3 يبقى كده 15؟ يبقى كده 15؟ لا يعني دعك من الصلاة من ركعتين الصبح، يبقى كده 15 واللي فات كام؟ 13 ركعتين 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 1 2 3 4 5 6 ثم 15 العد كام؟ 13 ازاي هم 6 اتنينات
12
ايوه قصد بالوتر ايه ركعه قصد بالوتر ركعه يبقى 12 ثم اوتر يعني بركعتين في مواطن عين وركاز. طيب أيضا قول ثم ضجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج، هنا لم يذكر وضوءا، فإما أن يحمل على أن الاضجاع هنا كان من غير إيه؟ من غير نوم، الاضجاع يكون من غير نوم. ثم ضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين. قد في بعض الروايات فنم حتى نفق، لكن في غير هذا الحديث فهذا يرجح أنه قد في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام فإنه لا ينتقض وضوءه ونادى من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى الاضجاع بعد ركعتي الفجر. وهل الاضجاع بعد ركعتي الفجر سنة أم هو عادة؟ ولو كان سنة، هل سنة يفعل في البيت لمن صلى في البيت أو في المسجد أو في أي مكان أو لمن كان يقوم الليل أو لمطلق من صلى ركعتين؟ كل هذا محل النظر عند أهل العلم، والذي يترجح أن الاضجاع سنة لمن قام الليل وصلى ركعتي الصبح في بيته، يعني على نفس الصفة. فإذا الإنسان إذا كان يقوم من الليل ساعتين ثلاثة وصلى ركعتي الصبح فإنه يحتاج إلى الضجاعة فلا بأس بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه، لكن في البيت لا في المسجد. لأن في المسجد كل من يصلى ركعتين يضجع، كل من يصلى ركعتين يضجع، يدخل واحد المسجد يجد كله إيه؟ مضجع. لا، هذا لمن كان في البيت، ولمن كان أيضا في البيت قائما الليل، يعني مش يقول واحد يا دوبك يقوم يتوضى ويصلى ركعتين ويضجع، يضجع عليه هو ما ينصل الليل، يضجع عليه. ولكن لمن كان قائما بالليل فإنه يحتاج إلى هذه الراحة. انظر هنا إلى الصنيع البخاري، فإنه قطع، فإنه أورد الحديث في أبواب عديدة، لكن وضع لكل باب إيه؟ وضع لكل باب عنوانا، على كل حديث وكل رواية عنوانا. وهذا صنيع البخاري، إنه يأتي بالحديث ويقطع في عدة أبواب ويضع أبوابا مختلفة تمثل فقه البخاري رحمه الله تعالى. أيضا نرى أن البخاري حينما يعدد مواضع الحديث لا يحددها هكذا عبثا، هي وإنما تجد اللطائف الإسنادية في كل موضع. فمثلا في الموضع الأول حدث عن سعيد بن أبي مريم، في الموضع الثاني حدث عن علي بن عبد الله، في الموضع الثالث حدث عن علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى، الأول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، اللي بعد ذلك حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة. يبقى هنا التعداد إيه؟ فيه فوائد حديثية، وهو ذكر من حدث عنهم هذا الحديث من رجال. فإذا تقطيع البخاري الأحاديث يعود إلى لطائف إسنادية، ويعود أيضا إلى لطائف تتعلق بفقه إيه؟ هذا الحديث. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة آل عمران، ونقف عند سورة النساء، وهي السورة رقم 4 بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران.